بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في صفة طول القميص وكم الإزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبغ إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه فقال: إنه كان يصلي وهو مسبغ إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبغ. رواه أبو داود. هذا الحديث أخذ به بعض العلماء وقالوا إن الإنسان إذا صلى ومسبغ إزارة صلاته باطلة، يجب عليه العيد، أخذ بهذا الحديث. ولكن الصواب أن هذا الحديث فيه ضعف، وأن الصلاة لا تبطل بالإسبال وإن كان حراما، وهو من كبار الذنوب، فيه وعيد شديد كما سبق، ولكنه لا يبطل الصلاة، لأن الحديث فيه ضعف. والقاعدة عند أهل العلم أن ما نهي عنه لذات العبادة أبطله، وما نهي عنه لا لذات العبادة لا يبطلها. مثال الأكل والشرب في الصلاة، الأكل والشرب في الصلاة هذا يبطل العبادة، لأنه لا يليق بالأكل أو الكلام. والله الكلام منهي عنه في الصلاة، ذات الصلاة، وقوموا لله قانتين. والقنوت هو السكوت، من معاني القنوت السكوت. فمن تكلم في الصلاة كلام الأدبيين بطلت صلاته، لأن الكلام منهي عنه في ذات الصلاة وليس منهي عنه خارج الصلاة. وأما الإسبال فإنه منهي عنه لا لذات الصلاة، منهي عنه على سبيل العموم في الصلاة وفي خارج الصلاة فلا يبطلها. مثال آخر، الصيام مثلا، عندنا الغيبة في الصيام هذه محرمة لا لذات الصيام، محرمة في الصيام وفي غير الصيام، فالغيبة لا تبطل الصوم وإن كانت تنقص الأجر وتقدح في الصوم، ولكنها لا تبطله. الأكل والشرب يبطل الصيام لأنه منهي عنه لذات الصيام، وأما في خارج الصيام فليس منهي عنه. يمكن نقول إسبال من هذا الباب، إسبال منهي عنه على سبيل العموم لا لذات الصلاة، والصلاة وخارج الصلاة. فمن صلى مسبلا فإن صلاته لا تبطل، لأن الإسبال ليس منهي عنه لذات الصلاة، لكن لا شك أن صلاته تنقص وأجره يقل ويكون آثما، ويجب عليه أن يرفع ثوبه إلى فوق الكعبين. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سعد بن حضرية، وكان رجلا متوحدا، أي يحب العزلة والانفراد. قال لما يجالس الناس إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبي الدرداء رضي الله عنه: كلمة، أي حدثنا أو قل لنا كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان وطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما رأه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء صر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول لا يبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له الدرداء رضي الله عنه: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخير، خير الجهاد كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوم آخر فقال له الدرداء رضي الله عنه كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم أسدي لولا طول جمته وإسبال إزاله. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى منصاف ساقيه. ثم مر بلوم آخر فقال له الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود. يعني هذا في ضعف أيضا، لكن بالنسبة للجملة الأولى التي القصة الأولى التي ذكر أن رجلا ضرب آخر ورمى وقال خذها مني وأنا فلان، هذا على حسب حاله. قال يريد الرياء والسمعة ليمدح وليس له نية في الجهاد لإعلان كلمة الله فهو فعمله حاضر، هذا هو النية. وإن كان نية الجهاد لكنه أراد مع ذلك أن يبرز نفسه وأن يشجع غيره على الجهاد فلا بأس، الأعمال بالنيات مثل الصدقة. وأن شخصا أظهر صدقته وهو يريد وجه الله يريد الأجر لكنه أحب أن يقتدي الناس به وأن يتشجعوا ويتصدقوا فلا حرج. فالأعمال بالنيات وإظهار العمل ليس دليلا دائما على الرياء، لكنه خطر، يعني في خطورة. الإنسان قد يظهر عمله وهو لا يريد الرياء لكنه مع مدح الناس قد يتغير حاله تغير نيته. فلذلك كان السلف رحمه الله يحرصون على إخفاء العمل لأنه أسلم. فالإظهار ليس رياء على كل حال لكنه تحت الخطر، أنه قد يتغير إذا كثر المدح والثناء. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل البشرى المؤمن. رواه مسلم. المدح هنا لا يضر ولا يضيع أجره إذا كانت نيته لله، ولكن من الذي يثبت عند كثرة المدح؟ ولكن أهل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح قال إياكم والتمادح فإنه الذبح، والأحاديث هذه معروفة. فإذا نقول الأولى والأسلم إخفاء العمل الصالح ما أمكن، لكن إن ظهر أو أظهره لأجل أن يقتدى به ونيته خالصة لله تبارك وتعالى عنده قوة على الإخلاص وعدم التعثر فلا بأس، كما قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأنه أسلم. فالإنسان ينظر في الأصلح له، إن كان يجد نفسه قوة على الإخلاص ونوى بإظهار العمل يشجع غيره وأن يكون قدوة في الخير فلا بأس، ولكنه تحت الخطر. وإذا خاف على نفسه فالأسلم أن يخفي عمله ما استطاع، لأن الخفاء راح ما فيه خطر، لأن ما في أحد يرائيه. إنسان يصلي في بيته لا يعلم به إلا الله، كم نسبة الرياء هنا؟ ما في رياء، لأنه ليس هناك أحد يرائيه. شخص تصدق بصدقة لم يعلم بها إلا الله، هذه الصدقة خالصة، لأنه ما الذي حمله على الصدقة؟ ما في دافع إلا إرادة الأجر ورضا الله تبارك وتعالى. لا شك أن الإخفاء أسلم وفيه تربية النفس على الإخلاص. وإذا أظهر الإنسان عمله، يعني إذا رأى المصلحة في إظهار العمل من أجل اقتدى به من أجل أن يشجع الناس، فعليه أيضا أن يحرص على أن يكون له أعمال أخرى كثيرة في الخفاء حتى يقاوم هذا الخفاء، أن كثرة الأعمال الخفية تقوي الإخلاص، قوي الإخلاص، كلما عمل عمل صالحا وجد راحة ولذة وتشجع العمل الآخر ويعني بطل نفسه وارتاح أنه ما رأى أحدا صلى ولا يعلم به إلا الله، صدق ولا يعلم به إلا الله، صام ولم يعلم به إلا الله، فهذا يقوي الإخلاص ويقوي حب الله في قلبه. فإذا أظهر عملا بعد ذلك وعنده الرصيد من الأعمال الخفية لم يؤثر. لكن إذا كان الإنسان كل أعماله ظاهرة ليس عنده أعمال خفية فهذا يكون معرضاً تعريضاً شديداً للرياء ولو في أثناء الطريق، قد يبدأ بالإخلاص ثم تتغير النية بعد ذلك. فالأولى الإنسان أن يحرص على إخفاء العمل. جاء في الحديث من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، يعني يخفي عمله من أجل أن يربي نفسه على الإخلاص ويقوي الإخلاص في قلبه. الجمعة هنا التي أنكرت، يعني الجمعة هذه إذا كانت على سبيل الفخر والكبر والشعر الكبير من يصل إلى المنكبين، إذا شعر بكبر وعجب وجب عليه يزيله، لأن أي مظهر يوقع في الكبر ولو كان مباحا في الأصل فإنه يجب الإنسان أن يبتعد عنه، لأن لا يقع في قلب الكبر ولا يشعر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا هو الدليل على أن الإسبال فيما هو إسبال الثوب تحت الكعبين أنه حرام ولو لم يقصد الكبر والخيلة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين العملين ورتب عليهما عقوبتين. قال: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل الكعبين فهو في النار. هذا عمل وعقاب أو عقوبة. ثم قال: ومن جر إزاره بطرا أي كبرا لم ينظر الله إليه. عمل ثاني وعقوبة ثانية. فلا يمكن حمل أحد أو إحدى العقوبتين على الأخرى، لأنه لو حمل العقوبة هنا وهي النار أو العقوبة الثانية على الكبر بقي أحد العملين ليس له عقوبة، لأن العقوبتين على الكبر، إذا بقي عمل ليس له عقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عملين وجزائين، عمل جزاء وعمل جزاء، فلا يمكن حمل أحدهما على الآخر. هذا من أوضح الأدلة على أن الإسبال حرام ولو كان لم يقصد به الكبر، لأن إذا قصد الكبر صار أعظم ويكون في النار، أما إذا لم يقصد الكبر فالمنطقة أو المحل الذي نزل عليه الثوب يعذب في النار، يعني أسهل، هذا أهون من كونه يكون في النار بكمل جسده، لم ينظر الله إليه، الله غاضب عليه سيدخله النار. إذا نقول: من أسفل ونزل إزاره تحت الكعبين ولم يقصد الخيلاء فإنه يعذب النار بقدر ما نزل إزاره، ومن أسبله خيلاء فإنه يكون في النار بكمل جسده لم ينظر الله إليه، يعني إن الله عز وجل غاضب عليه. ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا معذب عليه المسلم الإزار. فالواجب الحذر ورفع الإزار أيا كان، سواء كان ثوبا أو بنطلون أو بشت أو سروال أو أيا كان، كل شيء نزع الكعب فهو إسبال أيا كان. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذيولهن، أي بأطراف الثياب؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزد. رواه ابن داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا يدل على أن قدم المرأة عورة، لأنه سلمة رضي الله عنها لما سمعت الوعيد على الإسباب ظنت أنه يشمل النساء، لأن الأصل اشتراك الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. فأم سلمة رضي الله عنها فاهمة العموم فسألت كيف تصل النساء بإقدامهن، لأن القدم عورة مستقر أنه سلمة أنه عورة، فكيف تصل؟ إذا رفعت ثوبها انكشف القدم، وإذا أسفلت خافت من الإثم، فكيف تصل؟ وليس كل امرأة عندها جوارب، ليس كل امرأة عندها جوارب تلبس على قدميها، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها مستثنى. قال خينا وشبرا، قالت إذا تبدو أقدامهن مع الرفع والإنزال حركة، إذا رفعت قدمه ووضعته قد ينكشف تبدو أقدامهن. قال أرخينه ذراعا لا يزدن على ذلك، لأن الذراع كافي في ستر القدمين. إذا نقول يجب على المرأة أن تستر قدميها، تستر يديها، تستر جميع البدن، والواجب لو يولى لقول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرف شيئا، هذا عام، المرأة عورة يشمل كل أجزاء بدن المرأة، الشعر، الوجه، اليدان، القدمان، وما غيره وغيرهم من باب أولى، الساقين وما شابه ذلك من باب أولى. وهذا يدل على أن الرجل ليس من شأن الترف والتناعم وإسبال الثوب كأنه امرأة يمشي يجر ثوبه على الأرض، لا، الرجل مفطور على القوة والكدح، مأمور بالسعي والكسب والكدح، فهو يكدح ويعمل ويتواضع لله تبارك وتعالى، يرفع ثوبه يكون أعون له على حركة والمشي والذهاب والمجيء والاتيان والجهاد في سبيل الله، فلا يليق به أن يتنعم كالمرأة ويسحب ثوبه على الأرض. إذا أسفل الرجل ثوبه وسحبه على الأرض ماذا ترك للنساء؟ فالإسلام يؤدي أتباعه على الرجولة وعلى الشجاعة والقوة والكدح والعمل، فلا يليق للرجل أن يتشبه بالنساء في التنعم والتخلف والتكسر، أن يكون رجلا شهما شجاعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يباعدنا من كل شر وأن يحفظنا من كل سوء وأن يكرمنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.